أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو الحديث السابع بعنوان كيف نكون محمديين، وما يزال الحديث الآن حول رواية طويلة تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأربعة، أمير المؤمنين والزهراء والحسنين عليهم السلام، وبين مقاماتهم المعنوية الإلهية، مراتبهم التي رتبهم الله تعالى فيه، كما بين صلى الله عليه وآله وسلم ما يجري عليهم من بعده، و أورد في هذه الرواية حول كل من الأربعة الذين هم معه أهل الكساء ما يشبه أن يكون مجلس عزاء نبوي، يعني مجلس عزاء قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا عن أمير المؤمنين، ثانيا عن الزهراء، ثالثا عن الإمام الحسن، ورابعا يأتي معنا اليوم عن الإمام الحسين عليه السلام. الهدف من هذه الأحاديث بشكل عام، الهدف المركزي، الهدف النهائي، أن نكون موحدين حق التوحيد، أن نعبد الله عز وجل كما أراد. هو سبحانه وتعالى أمرنا إذا أردنا أن نكون موحدين حقا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لنا الله عز وجل أنه لا يمكن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا من خلال المودة في القرب. قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أسألكم على الإسلام، على تبليغ الإسلام، على تبليغ الرسالة أجرا، إلا المودة في القربة، يعني إلا الالتزام بالرسالة، ولا يتحقق الالتزام بالرسالة إلا من خلال المودة في القربة. إذن الهدف من هذه الأحاديث أن نتعرف إلى عظمة أهل البيت عليهم السلام أكثر فأكثر. لا يصح أن يعتبر الشخص نفسه أنه عرفهم، عرف أهل البيت، وإنما يجب أن يمضي عمره وهو يحاول أن يزداد من معرفتهم. إلى هذا تشير الروايات التي ورد فيها الحديث عن حق المعرفة، مثلا من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه، عارفا بحقه غير مجرد المعرفة العادية. كذلك بالنسبة لجميع أهل البيت ينبغي أن يكون هدفنا أن نصل إلى حق معرفتهم. ثانيا، الهدف من هذه الأحاديث أن ندقق فيما جرى على أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا نكون كمن يحب أهل البيت ولا يتفجع لمصائبهم، لأنه إما لا يعرف بهذه المصائب التي حصلت، أو أنه يفهمها فهما سطحيا، يتصور أنها أقل مما هي بكثير، أو ينكر حصولها مثلا. الهدف ثالثا، يعني الهدف من الحديث عن أهل البيت عليهم السلام كما تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نعرف كيف نوالي أهل البيت، كيف يكون المسلم مواليا لأهل البيت. جميع المسلمين يعتقدون بوجوب حب أهل البيت عليهم السلام، إلى حد أنه من لا يذكرهم في الصلاة فإن صلاته ليست مقبولة. لكن بعد الاتفاق على وجوب الحب، ترى أن كل شخص يحب أهل البيت طريق. مسألة الحب مراتبها كثير، يعني الحب ليس مرتبة واحدة، وإنما هو درجات ومستويات. يجب حب أهل البيت، غير أنه ينبغي يحسن، يعني واجب شرعي، معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يتحدث عن حب الحسنان عليهما السلام ويقول أذهلني هذان الغلامان عن حب غيرهما، إن الله تعالى أمرني بحبهما وحب من يحبهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظمته أنه سيد الأولين والآخرين، وعظمة أهل البيت بما آتاه الله عز وجل مستمدة من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك هو مأمور بحب الحسنين. إذن أي مسلم يجب أن يفكر جيدا كيف تكون ولاية أهل البيت، وكيف يجب أن يكون حبهم قويا يغلب كل حب. يعني مثلا كم يحب الشخص أبناءه، يجب أن يكون الحب لأهل البيت عليهم السلام أكثر من الحب للأبناء. أي شخصين تنشأ بينهما علاقة حب، الأم وابنها إلى آخره، دائما أنواع الحب هذه يجب أن تكون أقل من الحب لأهل البيت عليهم السلام، وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، لأن جميع المسلمين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته. أحب إليه من عترته، ذا كلام كبير. يعني يجب أن يجلس الشخص أي مسلم ويفكر جيدا، هل يحب أهل البيت عليهم السلام أكثر مما يحب أولاده أو لا؟ مش المطلوب أنه ما يحب أولاده، العكس، نحن مأمورون بالعطف والحنان والشفقة. شخص يستغرب أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله يقبل الحسنين عليهما السلام، ويقول: يا رسول الله، أنا ما قبلت ولدا أبدا. فيقول له صلى الله عليه وآله: ما معناه؟ ما أصنع إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبي؟ هذا القلب الذي يقسو إلى حد أنه لا يقبل ولده، قلب بعيد عن الله عز وجل. نحن مأمورون بحب أولادنا وأترتنا عموما، يعني الأحفاد إلى آخره، لكن يجب أن يكون حب عترة رسول الله، حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر بكثير. هذا الأمر لازم نفكر فيه بشكل دقيق دقيق. ولا أنسى دائما أن كنا في الحج في إحدى السنوات، فجاء أحد الأعزاء المتدينين، شاب كان في مقتبل العمر، قال: أنا عندي ولد وأنا متعلق به كثيرا، وأحبه. وصرت أفكر هل أحب الإمام الحسين عليه السلام أكثر أو لا، فلا أدري، أنا متألم من هذه المسألة. أحب أن أحب ابني، لكن أريد أن يكون حبي للإمام الحسين عليه السلام أكثر. بعد يومين أو يعني خلال فترة قصيرة وصله خبر هناك، ولا أعرف ما هو السبب، وصله خبر أن هذا الولد توفي. العبرة العملية أن نفكر دائما أن حبنا لأهل البيت عليهم السلام يجب أن يكون أكثر من حبنا لأولادنا. هذا الأمر بشكل أو بآخر نحن بحمد الله نمتلك مخزونا عظيما من حب الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن يجب أن ندقق أكثر، ويجب أن نحصنه، لأن المعاصي التي تجعلنا نبغض، والعياذ بالله، نبغض الله سبحانه وتعالى أكيد ستجعلنا يعني يضعف حبنا للإمام الحسين عليه السلام ثم يزول. ما حدا يتصور أنه الحب اللي موجود في قلبه الآن يبقى كما هو. أنتوا لاحظوا من الحب بين الناس يبدأ ضعيفا ثم يقوى ثم يتعملق ثم يبدأ يضعف ثم يزول، وبالطابش بعد كم يوم انتهت لص. طبعا هذا نوع من الحب يصلح أن يكون مثالا نفهم منه كيف يجب أن نصون الحب مما يفسده. حبنا لسيد الشهداء عليه السلام ولأهل البيت عليهم السلام عموما لا يمكن أن يصان إلا بالطاعات، ولا يمكن أن يفسد إلا بالمعاصي. ليش؟ لأن حب الرسول صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت عليهم السلام متفرع على حب الله. فإذا واحد ضرب بالمعصي حبه لله سوف يضرب حبه للنبي وآله صلى الله عليه وآله. إذن نحن نريد من هذه الأحاديث أن نعرف كيف نوالي أهل البيت، كيف نحبهم حبا حقيقيا لا ينفصل عن الولاية الحقيقية، لنكون محمديين حقا وصدقا، حتى لا نضيع في غمرة الادعاءات. الآن هناك ادعاءات عريضة، تصوروا انه آل سعود بيدعوا انه هن من أمة رسول الله، وانه بشكل او باخر يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميع متفرعاتهم ودواعشهم النصرة الى اخره بيدعوا انه، حتى شعارهم شو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية كان يدعي أنه هو خليفة رسول الله، وكان يصلي جماعة، طبعا بدي يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله أو رسول الله، ويزيد كمان هيك، وأبو سفيان آخر شيء الظاهر بأنه هو مسلم يعني بيحب الرسول وبيحب أهل البيت، ومروان بن الحكم والعباسيين وإلى آخره. هلأ بتشوفوا بعصرنا الحكام الطواغيت في العالم الإسلامي يدعون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أهل البيت عليهم السلام. طيب، نحن نريد أن نحب أهل البيت كما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يستدعي أن نقف طويلا عند الروايات التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن أهل البيت عليهم السلام، عن مقاماتهم المعنوية وعن الأحداث التي تجري عليهم، وكيف ينبغي أن نتذكر هذه الأحداث ونتعامل معها لنصل إلى التولي الحقيقي من جهة والتبري الحقيقي من جهة. أصلا لا يمكن أن تتحقق الولاية الصادقة إلا بالبراءة الصادقة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا إله من أقول أول شيء بعدين من أقول إلا الله، يعني البراءة لابد منها. إذا لم نقف عند الفجائع التي لحقت بأهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن نعرف من هم أعداء الله ورسوله، ولا يمكن أن نتبرأ منهم حق البراء. الواجب على كل مسلم أن يفكر بهذه الطريقة دون أن يقول إذا نريد أن نصل إلى لعن فلان ولعن فلان، أبدا، ليس هذا الهدف. عندما نصل إلى النتيجة نتصرف كل شخص بحسب قناعته، بحسب الحكم الشرعي الذي يترد. الذي يقتنع بأنه يجب التبري يتبرأ، لكن إذا كان في شخص آخر بعده مش مقتنع لا يثيره لا يستفزه، يتبرأ بينه وبين الله عز وجل ولا يستفز الآخر، لأنه يريد أن يفسح له المجال ليواصل التفكير ليصل إلى الحقيقة. في الرواية الطويلة التي تقدم قسم منها والتي قلت إنها أشبه بمجلس عزاء نبوي حول الأربعة من أهل الكساء عليهم جميعا صلوات الله سبحانه وسلامه، وصلت إلى ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم عن مقامات الإمام الحسين عليه السلام. ربما نتصور أن أكثر إمام نعرفه هو الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا التصور باطل، لأننا نكثر من ذكره، نحضر مجالسه، نقرأ، نطالع عنه لطميات إلى آخره، فلذلك قد نتصور أننا نعرفه أكثر من غيره. الحقيقة أننا عندما نرجع إلى الروايات وكل ما قرأنا أكثر، كل ما تبين معنا أننا لا نعرف شيئا عن الإمام الحسين صلى الله عليه، وأننا يجب أن نرفع من مستوى معرفتنا به عليه السلام بشكل دائم. بل إذا وقفنا عند رواية واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطالما سمعناها وتصورنا أننا نعرف معناها وفكرنا جيدا، نعرف أننا لم نفهم بعد شيئا عن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية حسين مني وأنا من حسين، حسين مني يمكن أن تقول فيها الكثير، وأنا من حسين شو؟ وأنا من حسين مسألة كبيرة، ربما يأتي بعض التوضيح. يقول صلى الله عليه وآله في آخر الرواية الطويلة: وأما الحسين فإنه مني وهو ابني وولدي وخير الخلق بعد أخيه. يعني بعد أن يستشهد الإمام الحسن سلام الله عليه، خير الخلق الإمام الحسين. الإمام الحسين يأتي في الفضل والمرتبة بعد الإمام الحسن. الإمام الحسن سلام الله عليه هو إمام زمان الإمام الحسين بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه. قليل هذه. الإمام الحسن كم نحن مقصرون في حقه. الإمام الحسن إمام زمان الإمام الحسين عليهما السلام. كان الإمام الحسين سلام الله عليه يأتمر بأمر الإمام الحسن عليهما السلام، وهو يضيف رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمام الحسين: وهو إمام المسلمين ومولى المؤمنين وخليفة رب العالمين. ثم يأخذ التعريف بالإمام الحسين منحى آخر أعظم بكثير، وغياث المستغيثين. الإمام الحسين من اللي عم بيقول هيك وما ينطق عن الهوى؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول الإمام الحسين غياث المستغيثين وكهف المستجيرين. غياث المستغيثين وكهف المستجيرين وحجة الله على خلقه أجمعين بعد، وهو سيد شباب أهل الجنة وباب نجاة الأمة، أمره أمري وطاعته طاعتي، من تبعه فإنه مني ومن عصاه فليس مني. أولا أريد أن أقف عند غياث المستغيثين وكهف المستجيرين. بيجي واحد بيقول لك يعني الله عز وجل غياث المستغيثين، وانتوا بتقولوا الإمام الحسين عليه السلام غياث المستغيثين، الله عز وجل كهف المستجيرين وأنتم تقولون الإمام الحسين كهف المستجيرين. الجواب نعم، لكن الإمام الحسين سلام الله عليه غياث المستغيثين بما آتاه الله تعالى، الإمام الحسين عليه السلام كهف المستجيرين بما آتاه الله تعالى، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بما آتاه الله. وإذا ظليتك مصر أنك لا تقبل، بنقول لك بالقرآن الكريم الله عز وجل يصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه رؤوف رحيم، حريص عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب من هو الرؤوف الرحيم على الإطلاق؟ الله عز وجل الرؤوف الرحيم. فكيف صار النبي صلى الله عليه وآله رؤوف رحيم؟ الجواب بما آتاه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وآله بما آتاه الله تعالى هو رؤوف رحيم. وأيضا بسورة الإسراء إنه هو السميع البصير، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هلأ ممكن تلاقي بالتفسير أنه ضميري بيرجع إلى الله عز وجل، بس لا ينسجم مع القواعد اللغوية، لنريه من آياتنا إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم السميع البصير، لكن بما آتاه الله تعالى. فإذا الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وآله صفتين من صفاته في جانب من آية بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأعطاه صفتين أخريين في جانب من آية بسورة الإسراء السميع البصير. لكن الله عز وجل السميع البصير على الإطلاق، النبي صلى الله عليه وآله السميع بما أسمعه الله، البصير بما بصره الله. فإذا مش على الإطلاق وإنما بالاستمداد من الله سبحانه وتعالى. منجي لهون، الإمام الحسين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله غياث المستغيثين وكهف المستجيرين، يعني بما آتاه الله عز وجل، يعني التوحيد. الإمام الحسين سلام الله عليه لله عز وجل توحيد يجعل كل ما يعطيه الله عز وجل له شيئا طبيعيا. لماذا؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام أعطى الله عز وجل كل شيء. هذا الكلام خلاصة كلام بين اثنين من كبار علمائنا ومراجعنا، سيد بحر العلوم والشيخ طه نجف. سيد بحر العلوم يسأل الشيخ طه نجف، طبعا سيد بحر العلوم لعله كان يريد أن يصل هذا الجواب إلى الأجيال، يقول مولانا ما رأيك برواية من بكى أو تباكى على الحسين فله الجنة؟ يقول له رواية صحيحة تنسجم مع القواعد 100%. شو السبب؟ لأن الله عز وجل أعطى الإمام الحسين عليه السلام بحسب ما أعطاه الإمام الحسين. كيف؟ الإمام الحسين سلام الله عليه مخلوق وليس خالقا، يعني بالنتيجة يقال محدود، المخلوق مش مطلق. الإمام الحسين عليه السلام محدود، وقد أعطى الله عز وجل كل ما يستطيع. فإذا أعطى المحدود المطلق كل ما يستطيع فلماذا لا يعطي المطلق للمحدود كل ما يستطيع؟ والله عز وجل على كل شيء قدير. فإذا مهما قيل إن الله عز وجل أعطى للإمام الحسين عليه السلام فهو شيء طبيعي، يعني جدا شغل سهل وعادي انه من تباكى على الحسين فله الجنة. تباكى يعني شو؟ يعني طلب البكاء بصدق، مش عم بيمثل. تباكى معناها طلب البكاء، مش انه مثل التباكي، لا، من تباكى حابب انه يبكي على الامام الحسين سلام الله عليه بس ما قدر يبكي. هذا العمل البسيط الله عز وجل يعتبره عظيما لانه مرتبط بالإمام الحسين الذي هو سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسين مني وأنا من حسين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سر الخلق، يعني لم يبعث نبي، لم يخلق نبي، لم يخلق بشر ولا ملك ولا إنس ولا جن ولا أحد إلا ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف منقول مثلا لم تستضئ عين إلا بنور الشمس؟ نور الشمس يختزن في القمر. أيضا لما بيشوف واحد الأشياء على ضوء القمر بالنتيجة بيرجع هذا للشمس، هذا شرك؟ أبدا. شاء الله عز وجل أن تكون الشمس هي مركز الهداية، شاء الله عز وجل أن يكون الهواء سرا للحياة، وشاء سبحانه وتعالى أن يكون خلق هذا الخلق ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وخلقهم قبل خلق الخلق، ولولاهم لما كان زيد في الوجود ولا عمرو، ولا خلق الله شمسا ولا قمرا ولا أرضا ولا سماء ولا ملكا ولا فلكا ولا أي شيء. إذن الإمام الحسين عليه السلام سر سر الخلق بإذن الله تعالى، والله عز وجل يريد أن يعطيه وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فإذا لا نستغرب شيئا بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام.
صلي على محمد وآل محمد.
مناسب هنا أن أقف عند إشارات إلى معنى حسين مني وأنا من حسين، القسم الثاني وأنا من حسين. وأنا من حسين من جملة دلالاتها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سيقضى على ذكره ويزول الإسلام وتزول الرسالات لولا توفيق الله تعالى للإمام الحسين لهذا الموقف العظيم في كربلاء الذي حفظ الله تعالى به الذكر، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد من جديد، بعث من جديد. يعني كان الانحراف الشيطاني الأموي قد وصل إلى مرحلة تصوروا أنه يزيد يصبح في موقع يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لوين رايح الأمور؟ لولا أن الله عز وجل وفق سيد الشهداء لبذل المهجة ومن وفق للوقوف معه، لولا دم سيد الشهداء لما بقي ذكر لرسول الله. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بالحسين وأنا منه، هذا بالإضافة لاستمرار الرسالة، استمرار التشريع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استمرار رحلة الوحي واستمرار خط الإمامة. إذن الإمام الحسين عليه السلام عظيم. من أعظم صفات الإمام الحسين سلام الله عليه ما تقدم أنه غياث المستغيثين وكهف المستجيرين وباب نجاة الأمة. إذن هل نعرف أننا نستطيع أن نحل كل مشاكلنا بالحسين سلام الله عليه؟ هل نعرف أننا مدعوون في الروايات إلى هذا الأمر؟ إذا شخص عنده مشكلة لمن يرجع؟ يرجع إلى حلال المشاكل سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نأتيه من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول وأنا من حسين، يعني تعالوا عن طريق الحسين. الذي يأتي إلى الله عز وجل لحل مشاكله أينما كانت وكيفما كانت ومهما كانت المشاكل، ويعرف كيف يأتي الإمام الحسين سلام الله عليه، لا تبقى له مشكلة. للأسف أنه نحن غايته أن نذهب وندعو إلى آخره ومن هون، لكن لا نعرف أن لهذا الطلب آدابا يجب الالتزام بها، ما نعرف كيف بدنا نطلب. في كتاب كامل الزيارات، وهو كتاب عظيم يحظى باحترام علمائنا عموما، نجد الحديث عن تفريج الكرب بالحسين عليه السلام. الآن أنا أريد أن أقف عند هذه النقطة بالخصوص حتى يكون الهدف واضح، أنه أي شخص منا يعيش معاناة، يواجه كرب معين، هذه الكرب نحن نضيق على أنفسنا ولا نعرف كيف نطلبها ونتخلص منها بالطلب الحقيقي. طبعا مش معناها أنه نزور الإمام الحسين على طريقة شحاذ ومشارط أو مثل اللي فيت على الدكانة، أنه جايين حتى تقضي لنا الحاجة. إذا ما قضيت، اللي فيت على الدكانة بيحمل مال، إذا لقى السلعة اللي بده إياها بيعطي، إذا ما لقى ما بيعطي. لا، مش هذا اللي عم بقوله. أنا تكلمت في البداية عن معرفة عظمة الإمام الحسين، وأنه سر الخلق بإذن الله تعالى، وأنه لا يطلب شيئا من الله عز وجل إلا ويعطيه الله سبحانه وتعالى. يجب أن نزوره لأنه أهل للزيارة، لأن هذه هي مكانته. لكن عندنا حوائج، هو يقول اطلبوا حوائجك. وكيف نكون عندما نزوره لنحصل على هذه الحوائج؟ في آداب للزيارة بدنا نحافظ عليه. خليني أقف أول شيء عند مسألة أن الإمام الحسين عليه السلام يقول للأجيال اطلبوا حوائجكم من الله عز وجل من خلال زيارتي في كربلاء. في كتاب كامل الزيارات بابان، الباب 36 والباب 69. الباب 36 عنوانه هيك: في أن الحسين عليه السلام قتيل العبرة لا يذكره مؤمن إلا بكى. في هذا الباب اللي هو رقم 36 رواية عن الإمام الحسين عليه السلام: قال الحسين عليه السلام أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق. أول شيء انتبهوا أنه مين بيعرف هم المكروب إلا المكروب؟ مين بيعرف هم صاحب الحاجة التي تضغط عليه إلا الذي واجه الأجواء الضاغطة؟ قتلت مكروبا وحقيق علي أن لا يأتيني مكروب قط إلا رده الله وأقلبه إلى أهله مسرورا. حقيق علي، يعني هو يلتزم سيد الشهداء سلام الله عليه، أن لا يأتيه مكروب قط إلا فرج الله عز وجل عنه ورده إلى أهله مسرورا. انتبهوا هون في نقطة كتير حساسة، مش أنه بروح بزور وبيجي وبعدين يمكن تنقض الحاجة أو لا، لا، بروح بزور، عم بزور الإمام الحسين عليه السلام لأنه أهل للزيارة، ولأن حبه واجب، ولأنه طريق إلى التوحيد، ويعرف كيف يطلب حاجته فتقضى الحاجة، يرجع مسرورا بقضاء الحاجة. هنا هنا تمس الحاجة إلى أمرين. أولا بيان الروايات التي تؤكد على التفريج عن كل مكروب بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. ثانيا ما هي الآداب التي ينبغي أن نحافظ عليها. القسم الثاني ممكن ما أقدر لحق اليوم أحكي عنه، لكن إن شاء الله يأتي الحديث عنه بالمقدار الكافي في محله. حول القسم الأول أنه لا يأتي الإمام الحسين عليه السلام مكروب إلا وقضى الله حاجته، الباب 69 في 9 روايات، أنا قلت الباب 36 في رواية واحدة واللي ذكرتها اللي فيها حقيق علي أن لا يأتيني مكروب قط إلا رده الله وأقلبه إلى أهله مسرورا. في الباب 69 من كتاب كامل الزيارات 9 روايات، 9 حول هذا العنوان: ما أتاه مكروب قط إلا فرج الله عنه. 9 روايات هيك، رح أذكر فهرس لها 9 روايات. الرواية الأولى والثانية لفظهم تقريبا واحد، إن الإمام الصادق عليه السلام يقول لشخص من أهل الكوفة: إن إلى جانبكم لقبرا ما أتاه مكروب إلا نفس الله كربته وقضى حاجته. الرواية الأولى والثانية من 9 روايات في الباب 69 من كتاب كامل الزيارات. في الرواية الثالثة أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، في روايتين عن الإمام الباقر والسبع روايات عن الإمام الصادق سلام الله عليهم أجمعين: إن الحسين عليه السلام قتل مكروبا، وحقيق على الله أن لا يأتيه مكروب إلا رده الله مسرورا. هذه شبيهة بالرواية اللي مرت من الباب 36، ممكن تكون نفسها لكن هونيك في حقيق علي، هون حقيق على الله، ممكن يكون في تصحيف. في الرواية الرابعة من الباب 69 كامل الزيارات: لا يأتيه مكروب فيصلي عنده 4 ركعات إلا رجعه الله مسرورا بقضاء حاجته. بيرجع مسرور بقضاء حاجته. طيب في الرواية الخامسة، الرواية الخامسة فيها تفصيل فلذلك سأقرأها كلها. عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الحسين صاحب كربلاء، يعني الإمام الحسين بده يحدد من هو اللي بكربلاء، قتل مظلوما مكروبا عطشانا لهفانا، مظلوما مكروبا عطشانا لهفانا. نحن نذكر مشاهد الإمام الحسين عليه السلام، بدنا نوصل لمرحلة نعيش حالة كيف واحد بيعرف انه ابوه قتل وذبح وكان عطشان وإلى آخره، لم بيتذكرها، مش إنه بيتذكر شغل من بعيد لبعيد، لا عم يتذكر شيء بقلب القلب وبدم الدم وبروح الروح. الإمام الصادق عليه السلام كيف يتحدث عن جده؟ إن الحسين صاحب كربلاء، إنه مثلا في عنا والله الحسين صاحب فخ، اللي أو في عنا أسماء تانية إنه يعني من اللي استشهد بمنطقة اسمها فخ. لا، المقصود الإمام الحسين عليه السلام قتل مظلوما مكروبا عطشانا لهفانا، وحق على الله عز وجل أن لا يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب. انتبهوا ليش أنا ذكرت الرواية للتفاصيل، أن لا يأتيه لهفان، في عنده شغل مصيبة طويلة وصار ملهوف، أو أنه فقد شخصا، ضاع له شخص بالحرب بغيرها وملهوف، ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم. طبعا هذا المذنب بده يكون عايش وحدنا حالة انه عم بيعاني لانه عم يغتاب، عم بيعاني لانه سيء الخلق، عم بيعاني من هالذنب، مش انه والله شايف حاله انه هو يعني من احسن ما يكون انه بيصلى عذياله، بس انه فيها كم شغلة بده يخلق. لا مش هيك، بده يكون فهمان انه في ذنب بدي اخلص منه، هيك بيكون حامل حاجة ومكروب من هالحاجة ويريد حلها وقضاءها. ولا مغموم ولا عطشان. والعطش أنواع، هذا العطش للماء أسهل أنواع العطش، العطش لرحمة الله عز وجل، العطش للشرف، العطش للإنسانية، العطش لحب الناس، العطش لخدمة الناس بإخلاص. أحد مراجعنا أستاذ للسيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان بيقولوا له إذا عرفت أنه أنت باقي من عمرك شوي بس وراح تموت شو بتسوي؟ بيقول بقعد على الباب حتى أقضي حوائج الناس ولو كانت الحاجة أن السخير لو واحد خير، لأنه التدين هو خدمة الناس. تدين كيف مثلا لهفتنا نحن أولادنا أنه ما يجوعوا إلى آخره، الله عز وجل حبه إلنا أكثر من هيك بكثير، نحن مش فاهمين شيء من حبه سبحانه وتعالى. بيجي واحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جايب معه فراخ، يعني مثلا عصافير، ما بيقول شو هو الطير وشو هن الفراخ شو، بس بيقول فراخ وأمهم جايبهم معه متصيدهم. كيف؟ انه كان مارق مطرح فيها اشجار ملتفة غيظة، فيها اشجار ملتفة، فلقى فراخ الصيصان شيلهم حطهم بشي، اجت امهم فقدتهم، حست انه معه صارت تحوم فوق راسه، فتح الشي اللي حاطت الصيصان فيه، نزلت هي كمشها معهم وجابهم لعند النبي صلى الله عليه وسلم، جابهم ففتح عنهم هيك، رفضت الأم أن تترك فراخها وتطير وتهرب، مش بدها تنجو بنفسها، بقيت مع فراخها. شو بيقولهم النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول طبعا هذه القصة مهما سمعناها بدنا نظل نسمعها ونفكر فيها عطول 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 بهذه الفقرة الأخيرة. بيقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم إن الله، التعبير هيك لله يعني تأكيد، لله أرحم بعباده من هذه بفراخها. طيب الله عز وجل أرحم الراحمين، والإمام الحسين عليه السلام لا يأتيه مكروه إلا وفرج الله عنه، شو قصتنا؟ طيب من روح ومنجي وعادة ما منحصل، في ناس بحصلوا حوائجهم وقصص كثيرة جدا، لكن نحن مش عارفين نزور. أول شيء ما نوينا أنه نزور، بدي يطلع واحد من بيت الأنا، بدي يطلع من الأنانية والعنجهية والتكبر، بدي يكون عبد لله مش عبد لأهواء وشهواته، انه هو حر على خاطره بدي يشتغل وبالأثناء بزدت له هك فرضان صلاة وبيعمل له شغله، هذا مش متدين. طيب ولا عطشان ولا ذعاها. ثم دعا عنده وتقرب بالحسين عليه السلام إلى الله عز وجل إلا نفس الله كربته وأعطاه مسألته وغفر ذنبه ومد في عمره وبسط في رزقه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أصلا في لغة خاصة بروايات الإمام الباقر عليه السلام من جملتها هذه، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أنه فينا نحل كل مشاكلنا بالإمام الحسين سلام الله عليه، بس خلينا نعرف كيف منزور وكيف نطلب حوائجنا. مرة إنسان يعيش صنمية الأنا وهو بده يشغل الله عز وجل عنده، والعياذ بالله والعياذ بالله. أكثر أنواع طلبنا للحوائج هو من نوع أنه بدنا نشغل الله سبحانه وتعالى عنا، يعني نحن مقررين مخططين لأنفسنا بالصلاة، خلص نحن هيك منصلي بعض المرات أول الوقت وأكثر المرات من الشوة، نحن عم نصلي بلغ برح نظل هيك مقررين الصلاة، ما عنا نقص نحن هيك وقبلانين. طيب بالمساعدة للآخرين والله اللي بيعجبني ساعده يساعده، اللي ما بيعجبني يساعده. طيب بالأذى للآخرين، أي شخص ما بيعجبني ما بيجي على مزاجي بدي أبطش فيه، وبدنا نقضي جلساتنا وقعداتنا وصبحية وعصرونية وإلى آخره بالغيبة والنميم، وبيت فلان اشتروا وبيت فلان عملوا هيك وفلان هيك وفلان هيك، هول المشكلة، هول الدين هيك. بس في عنا شغلة معينة، يا الله عز وجل شو العمل اللي بنعمله؟ والله بيقولوا لنا اقرا هالدعاء، بنقرا هالدعاء بعد شوي بين تم ما قضيت لنا حاجتنا، يعني عم نشغله عنا، عم نصدر اوامر لله عز وجل مش عم ندعيه. هو يقول اجيب دعوة الداعي اذا دعاني مش اذا تأمر علي. طريقتنا مش طريقة طلب ابدا، لانه كل واحد منا محدد التدين اللي بده يكون على اساسه بعمره كله، بده يقضي عمره هيك محدد وخالص وحاكم هو على حاله انه هو من اهل الجنة. وهو ايضا احيانا بيكون ناطر امتى بيجي الامام صاحب الزمان تعالى فرجه. هذا الانسان فرعون، هذا الفرعون لازم يعاني، اذا الله بيحبه بيخلي له مجال انه يظل عايش، ما بياخذ ما بيقصف عمره. فإذا ينبغي أن نعرف كيف نطلب حوائجنا من الله عز وجل بالإمام الحسين سلام الله عليه. الرواية السادسة من الروايات التسعة بالباب 69 بكامل الزيارات عن الإمام الصادق عليه السلام: ما أتاه مكروب قط إلا فرج الله كربته. والرواية التاسعة هي اللي قلتها هلأ، السادسة، الرواية التاسعة مثلها لكن في فرق كلمة. هذه ما أتاه مكروب قط، الرواية التاسعة ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه. الرواية السابعة عن الإمام الباقر عليه السلام: فما من آت يأتيه، يعني الإمام الحسين عليه السلام، فيصلي عنده ركعتين أو أربعة ثم يسأل الله حاجته إلا قضاها له، وإنه ليحف به كل يوم ألف ملك. بملاحظة الروايات المختلفة أعداد الملائكة عظيمة اللي في كربلاء، لكن ما يكون هالألف هولي بحفوا بالشخص اللي قضيت حاجته مش بالإمام الحسين، لأن الملائكة اللي بحرم الإمام الحسين وفوج يصعد وفوج ينزل وفي ملائكة على طول. الحديث بالروايات كثير عن هذا المجال، بده يكون يحفه بالزائر الذي قضيت حاجته في كل يوم ألف ملك. وأما الرواية الثامنة، الرواية الثامنة أيضا بدي أقراها لطرافتها. الشخص الراوي اسمه ابن أبي يعفور، بيجي لعند الإمام الصادق عليه السلام بيقول له: حملني الشوق على زيارتك. واحد حب إمامه واشتاق لإمامه وحمله الشوق على زيارتي، لكن تعبت سيدي بالسفر. خلينا هون ننتبه لآداب الطلب من الله عز وجل وأدب الكلام مع الله سبحانه وتعالى. بيقول له انه تجشمت، يعني تعبت انا حتى وصلت. فبيقول له الامام الصادق عليه السلام: لا تشكو الله، انت عم تتشكى على الله انه تعبني، بدل ما تشكروا لله سبحانه وتعالى انه رغم بعد المسافة ورغم انه الاخطار اللي بيتعرض لها المسافر عادة انا وصلت، فلك الشكر يا ربي، انت عم تتشكى على الله انه انت تعبت. هي بذكرني قصة اللي سمعها من شخص كان بداوم بثكنة الشيخ عبد الله ببعلبك، ويوميا بيوقف سيارته قدام باب الثكنة لما كانت الثكنة بيد حرس الثورة الإسلامية عزهم الله. فيوم الأيام هو طالع على الثكنة ضرب ولد، باختصار راح أقولها بس باب نتعلم انه كيف ما نتشكى على الله، لا نشكو الله. ضرب ولد صغير، وقف نزل، مهم فحص الولد شاف ما عشبه شيء، ما عجبه شيء، اجى بده يشوف السيارة، سيارة شو اشبها، طلع هيك قال دخل الله 50 دينار 50 دولار، انه يعني بدها حديد ابويا مضروب السيارة ضربة شوية، انه دخل الله بدها 50 دولار. طلع وقف السيارة مطرح ما بوقفها كل يوم، وشد فريم الايد، فات لجوا ظهر لقى السيارة بقلب الواد، انه الله عز وجل خلصك من قتل نفس. تتعامل بهالطريقة دخل الله 50 دولار. اصلا مين بيعطيك اياه ال50 دولار؟ ومين اللي خلصك؟ فاذا في طريقة في الادب للكلام مع الله عز وجل لما بدنا نطلب. هذا الشخص مع انه مؤمن وحمله على زيارة الامام الصادق عليه السلام الشوق، مع ذلك بيقول له لا تشكو الله لانه قال له تعبت. بيقول له الزائر للامام الصادق، وانا قصدي ان اوفيك حقك، انا جيت لعندك لانه حقك علي كبير. بيقول له فهلا اتيت من هو اعظم عليك حقا مني؟ هو هذا الزائر من اهل العراق. طبعا الامام الصادق عليه السلام كان عم بيأسس بوقتها للزيارات، ما كانت معروفه زياره الامام الحسين على نطاق واسع مثل ما هلا معروفه. فهذا عراقي ومش زائر الامام الحسين سلام الله عليه. بيقول لما قال لي لو انت مش جاي لعندي ورايح لعندي اللي حقه عليك اعظم من حقك علي، ولأني هذا الكلام عجبني أكثر من كلمة لا تشكو الله، لأنه مثلا أن تشكو الله يعني أنه الله عز وجل له حق عظيم وصح لازم أني ما أشكي، لكن أنا بعقيدتي أنه الإمام الصادق هو أعظم الناس حقا علي، من هو هذا اللي حقه أعظم؟ طلع الإمام الحسين عليه السلام. هذا نص الرواية. عن ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام دعاني الشوق إليك أن تجشمت إليك على مشقة، فقال لي لا تشكو ربك، فهلا أتيت من كان أعظم حقا عليك مني؟ بيقول هذا الراوي فكان من قوله فهلا أتيت من كان أعظم حقا عليك مني أشد علي من قوله لا تشكو ربك. قلت ومن أعظم علي حقا منك؟ قال الحسين بن علي عليهما السلام. ألا أتيت الحسين عليه السلام فدعوت الله عنده وشكوت إليه حوائجك؟ شكوت إليه حوائجك. إذن حق الإمام الحسين عليه السلام عظيم جدا جدا جدا. الآن قديش هو حق الإمام صاحب العصر والزمان تعالى فرج الشريف، ونحن مقصرون مع إمام زماننا. حق الإمام الحسين عليه السلام أعظم ونحن مقصرون مع الإمام الحسين سلام الله عليه. هنيئا هنيئا للموالين هذا الحب العجيب في قلوبهم لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. أنه هلأ بأوساطنا في فقراء بيجمعوا بالليرة والألف يعني القليل القليل إلى أن يصير معهم عندهم شيء كافي للزيارة. علينا أن نخدم العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، التوحيد الحقيقي وأهل البيت عليهم السلام، من خلال خدمة من يريد أن يزور الإمام الحسين. الزيارة للإمام الحسين عليه السلام علامة الإيمان. أي زيارة؟ كثرة الزيارة. الذي لا يكون كثير الزيارة للإمام الحسين ناقص الإيمان. طبعا إذا واحد مش قادر بحب ويزور من بعد، خليه يزوره عطول. لاحظوا الرواية كيف. الإمام الباقر عليه السلام يقول من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه، حب أهل البيت، فإن قبله فهو مؤمن، ومن كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام، فمن كان للحسين عليه السلام زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت وكان من أهل الجنة. بعد: ومن لم يكن للحسين زوارا كان ناقص الإيمان. زوار يعني شو؟ يعني كثير الزيار. هلأ امرأة متزوجة وزوجها ممكن ما يقبل، بلا تراعي عند أولادها، بلا تراعي الخصوصية، صح، لكن الميل إلى كثرة الزيارة. طيب إذا ما قدر واحد فالزيارة من بعد بشكل دائم، من بعد إذا وقف على مرتفع. على بيوتنا كلها أكثر طابقتين، إذا مرتفع طلع لها البرندة جهة الشرق. كمان بدنا ننتبه هون الحجاب ومدرشوه ونسوان، ما عنا بيوت تراعي الحجاب، بدنا نلتفت لها الخصوصيات. يتوجه إلى الشرق، يرفع يده: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. هو واقف ويشير بيده، تكتب زيارة. إذا كان جالس ثلاث مرات: صلى الله عليك يا أبا عبد الله، تكتب زيارة. وفي تفاصيل ثانية بتجي مع القسم الثاني اللي ذكرته، وهو آداب الزيارة لتقبل ويرجع الإنسان بقضاء الحاجة. سأل الله عز وجل أن يوفق لتناوله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.